الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ محمد رحمه الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث 139. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبده ابن عبد الرحيم المروزي وهو صدوق قال أنبأنا ابن شميل وهو النضر قال أنبأنا يونس ابن أبي إسحاق وهو صدوق يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا قال معنى جخا فتح عضديه. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وعرفنا أن عبده بن عبد الرحيم حديث من قبيل حسن وهكذا يونس بن أبي إسحاق السبيعي. في هذا الحديث قال عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا والشيخ هنا يقول معنى جخا فتح عضديه وجخا بمعنى خوى فيتدل على معنى التخوية وإذا فتح عضديه فإن التخوية حاصلة بهذا الفعل. وقد فسر النضر بن شميل الحديث فقال يتمدد في سجوده وركوعه فقال يتمدد في ركوعه وسجوده كما ذكر ذلك ابن المنذر في الأوسط عن النضر بن شميل وأيضا ذكره ابن المقرئ في معجمه بعد روايته لهذا الحديث فذكر تفسير النضر ابن شميل أحد رجال الإسناد في هذا الحديث وقال يتمدد في سجوده وركوعه. وعلى كل أن التسخية تدل على معنى التخوية فإذا فتح عضديه فقد جخ وهكذا إذا تمدد في سجوده ولم ينضم فإن ذلك فيه معنى أيضا التسخية بمعنى التخوية فإنه إذا ألصق بطنه بفخذيه وألصق عضديه بجنبيه وألصق ركبتيه وألصق فخذيه بساقيه وألصق ركبتيه وقدميه لم يحصل التخوية فلهذا السنة التخوية في السجود فلا يلصق عضديه بجنبيه ولا يلصق أيضا ركبتيه ولا يلصق أيضا بطنه بفخذيه ولا فخذيه بساقيه ولا يلصق قدميه. وفي إلصاق القدم النزاع بين العلماء في حال السجود فذهب إلى الإلصاق الحنفية وذهب جمهور العلماء إلى عدم الإلصاق وما رواه الحاكم وغيرا حيث عائشة حين وضعت كفيها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو منصوصتان مرصوصتان فزيادة الرص زيادة حكم عليه الشيخ محمد رحمه الله عليه بالشذوذ والحديث أصله في مسلم من غير ذكر الرص واتهم فيها أو انتقدت على يحيى بن أيوب الغافقي كما بيّن ذلك الشيخ أبو رحمة الله عليه في تعليقه على المستدرك. أما رواية الإمام مسلم فيها النصب وليس فيها رص العقبين لكن وضعها لكفها على قدميه يدل على معنى التقارب وليس صريحا في الالتصاق لكن يدل على معنى التقارب. إذا جمهور العلماء ذهبوا إلى التفريق في جميع ما ذكر يفرق بين عضديه عن جنبيه، وكذلك لا يلصق بطنه بفخذيه، وهكذا لا يلصق بين ركبتيه، فيخوي في سجوده بين أعضائه، وهكذا ما يتعلق بالقدمين. فذهب جمهور العلماء إلى التفريق بينهما، لكن إن حصل تفريق يكون مع تقارب، فإن السنة لا تدل على المبالغة في التفريق، تفريق مع شيء من التقارب بين القدمين. وهذا الفعل وهذه الهيئة تخالف هيئة الكسالى، وأيضا فيها سجود لكل عضو على انفراده، بعكس لو ضم الإنسان بعضه إلى بعض فيصير كالشيء الواحد، كأنه سجد على شيء واحد بسبب انضمامه، لكن إذا فرق بين أعضائه سجد كل عضو على سبيل الانفراد. وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. وهذا سجود معتدل، هو السجود الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث قال عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخ، والشيخ المعنى جخ أي فتح عضديه. وهكذا جاء في مسلم حديث ميمونة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى يديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، أي بياض. وخوى بمعنى جخ، خوى إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل العموم، وإن كان جمهور العلماء يرون أن ذلك من خصوصيات الرجال دون النساء، لكن الأصل في ذلك العموم إذا كانت في أوساط الناس فينبغي لها التستر، أما إذا كانت بين النساء ولا في بيتها فالأصل العموم ما في معنى ودليل يدل على الخصوص. وما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما استثناه الدليل. فعلى كل فسر حديث البراء كان إذا صلى جخا بفتح عضديه، وفسر أيضا بالتمدد في السجود والركوع، وفسر بتفسير ثالث وهو الانتقال في الصلاة من موضع إلى موضع، ولعل من فسره بذلك يريد الانتقال والتفريق بين صلاة الفريضة والنافلة، أنه يصلى الفريضة في موضع وأراد أن يصلي النافلة انتقل إلى موضع آخر فيخوي ذلك الموضع الذي هو فيه، لعل المتكلم يريد هذا المعنى في تأويله للتقية بتنقل المصلي، تنقل المصلي من مكان إلى مكان من أجل هذا الأمر. وتأويل الحديث على هذا المعنى فيه بعد، وإن كان هذا المعنى من حيث الحكم الشرعي معنى صحيح، وقد جاء في مسلم حيث معاوية رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ألا يصل الشخص صلاة بصلاة أخرى حتى يخرج أو يتكلم. والخروج خروجان: خروج من المسجد إلى البيت وهو الأكمل والأحسن، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيصلي الفريضة في المسجد والراتبة في البيت. والخروج الآخر أن يخرج من مكانه إلى موضع آخر في المسجد، أو يفصل بكلام، إما أن يتكلم مع من بجواره وخرج مع من أهل العلم ويدخل في ذلك، وتدخل في ذلك الأذكار التي بعد الصلاة. فإذا جاء بالأذكار وفصل بين الفريضة والنافلة بالأذكار وصلى في موضع فريضته فقد فصل بين فريضته ونافلته بكلام. إذن إما أن يتكلم مع من بجواره فيصل بين الفرض والنفل بكلام بتكليب غيره، وإما بالأذكار فيأتي بالأذكار، أو يخرج من الموضع الذي فيه إلى البيت وهو أكمل الخروج، أو ينتقل من موضع إلى موضع آخر في المسجد. فهذا حكم صحيح دلت عليه السنة، لكن تأويل الحديث على هذا المعنى فيه بعد. كان إذا صلى جخة هذا على معنى إذا سجد خوى، والتشقية بمعنى التخوية. أما هذا التأويل الذي قاله بعض العلماء من أهل اللغة ومن غيرهم فيه شيء من النظر. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضع واحد في كتاب الصلاة في باب فتح ما بين العضدين في الركوع والسجود، وهكذا في السجود السنة أيضا الإيتار، ولا يلصق عضديه بجنبيه ولا ينكسر انكسارا وإنما مجرد إيتار كالوتر. إن بعض الناس ينكسر وينهبط، ينهبط في ركوعه، والسنة تسوية الظهر في الركوع، وإنما هو إيتار كالوتر الذي في القوس، والوتر ليس فيه انكسار. وهكذا يجعل يديه بالنسبة لعضديه بالنسبة لجنبيه كالوتر كالوتر، فلا ينكسر انكسارا ويبالغ في الهبوط، بل يجعل ظهره مستويا ويوتر يديه إيتارا. إلى هنا والحمد لله.